الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام رعاكم الله لا أزال نتعرض لبعض المواقف الطيبة لسبب الصالح التي تبين تمسكهم بالسنة واعتصامهم بها وسنختم اليوم بمشيئة الله تعالى لا تيسر من هذه المواقف سائلين الله تعالى أن ينفعنا بها ويلحقنا بأصحابها إنه ولي ذلك ومولاه فأول ما نبدأ به اليوم موقف لإمام من أئمة التابعين والمسلمين وحافظ من أكابر حفاظ الإسلام وهو الإمام الزهري رحمة الله عليه واسمه محمد بن مسلم وينسب كثيرا إلى جده الأعلى فيقال ابن شهاب هذا الإمام الكبير له مقولة أخرجها ابن بطة في الإبانة وغيره يقول فيها كان من قبلنا من العلماء يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يصبر قبضا سريعا سنعرف العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله هذه المقولة يذكرها الزهري رحمه الله عمن تقول قدمه إلى العلماء الذين هم الصحابة والتابعون. فكان أولئك العلماء يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة والتمسك بها ولزومها كل ذلك نجاة للمسلم، نجاة للمسلم من الضلال، لأن الأمر كما عرفنا أن طريق الله عز وجل واحد لا يتعدد، ولا يلزم ذلك الطريق إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتصم بالسنة هو من الناجين، ممن نجا من الضلال، وممن نجا من حبوط العمل، لأن ترك السنة يحبط العمل كما عرفنا، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والمعتصم بالسنة ناج من التفرق والاختلاف كما عرفنا أيضا، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته عند الاختلاف إلى الرد إلى سنته والاعتصام بها. والمتمسك بالسنة ناج من النار، لأن الذي يترك السنة ويتبع في دين الله تعالى ويحدث فيه ما ليس منه متوعد بدخول جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذا فالذي يعرض عن هذه الجماعة، الذي يعرض عن جماعة الحق الذي بعث به النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، داخل في الفرق الهالكة النارية. فالاعتصام بالسنة نجاة للعبد في كل شيء، نجاة له في دينه ودنياه، نجاة له في دنياه وآخرته، هي سبب سعادته وفلاحه وقربه من ربه جل وعلا. قال: والعلم يقبض قبضا سريعا. بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية قبض هذا العلم، كما في الحديث المتفق على صحته من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين صلى الله عليه وسلم كيفية قبض العلم، وأن العلم إنما يقبض بقبض العلماء. فالقبض السريع للعلم لا يتحقق إلا بالقبض السريع للعلماء، وهذا هو ما حدث ولا يزال يحدث. ما زالت هذه المحنة في الإسلام ولا تزال حتى الآن، ما زال علماؤنا يقبضون واحدا تلو الآخر ولا يزالون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قبض العلماء قبض للعلم، وقبض العلم فيه بناء الأمر كله كما قال رحمة الله عليه. فالأمر جد خطير. قال: فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. أصل النعش في لغة العرب الارتفاع، ومنه يقال لسرير الميت نعش لأنه مرتفع،
ولأنه يرفع الميت. فالمقصود من النهي هنا ارتفاع العلم ونموه. فإذا نهض العلم وارتفع، إذا قام به المسلمون ونشروه بينهم، فذلك ثبات للدين والدنيا. ثبات للدين لأن الدين لا يقوم إلا على العلم، لا يقوم إلا بالجهل والضلال، وإنما يقوم بالعلم والاعتصام بالحق. وثبات للدنيا لأن الدنيا لا تستقر أمورها ولا تتحقق مطالب العباد فيها إلا بالعلم. فإذا عم الجهل وقل وانتشر الضلال وزاغ الناس عن الهدى والعلم، فحدث عن الفساد ولا حرج. قال: وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا ذهب العلم وقبض من الأرض وانتشر بدلا منه الجهل والضلال، ذهب كل ذلك. ذهبت السنة وذهب الدين وذهبت الدنيا، لأن كل ذلك كما أشرت لا يقوم إلا على العلم. لا تتحقق السنة، أعني لا يتحقق لزومها إلا بالعلم. لا يقوم دين الله إلا على العلم. لا تتحقق مطالب العباد في الدنيا إلا بالعلم. فإذا ذهب العلم ذهب كل ذلك. فشاهدوا إخوة الإسلام أن الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة للعبد في شأنه كله. ولا ذكر بمسائل العلم له مقامه بإذن الله تعالى. نأتي بعد ذلك إلى إمام آخر هو من تلاميذ الإمام الزهري، وهو الإمام الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. وهذا الإمام الذي اشتمل له مذهب مستقر كالمذاهب الأربعة، لكن الله عز وجل لم يقيد له من يحمل مذهبه وينشره كما فعل بالأئمة الأربعة. فالمذاهب في الإسلام والأئمة في الإسلام ليسوا مقصورين على الأربعة وحدهم، بل سفيان الثوري كان له مذهب، وأبو عمرو الأوزاعي كان له مذهب، وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه كان له مذهب، لكن الله عز وجل كتب القبول العام والانتشار العام للأئمة الأربعة، فوجد من يخدم مذاهبهم وينشرها ويفصلها ويقررها ويسرع عليها، لكن هذا لم يحدث لغيرهم كما حدث لهم. فإمام الأوزاعي الذي أتكلم عنه إمام كبير من أئمة الإسلام وحافظ من جبل من خطابهم، له مقولات عدة تبين لك قيمة السنة عند السلف، وهذه المقولات تجدها في الشريعة والإبادة وغيرهما. من هذه المقولات قوله رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. ندور مع السنة حيث دارت، أي حيثما دارت السنة وتوجهت فنحن معها. مهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر فنحن معه. أينما وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن متوجهون. هذا هو معنى الكلام، وهذا الكلام يبين لك حقيقة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الاتباع أن يجعل المسلم نفسه بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فيستحضر أنه هو مباشرة الذي يأمره وينهاه، هو مباشرة الذي يوجهه ويسيره. فلو كان الأمر كذلك أكان يسعه أن يتخلف؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك الآن تراه بعينيك وتسمعه بأذنيك فهل يسعك أن تتخلص؟ الجواب الذي يقوله كل مسلم كلا، لا يسعني أن أتخلص. فمهما جرت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نزور معها. وهذا المعنى موجود في العبودية، في عبودية المسلم لله جل وعلا. في مقام الله سبحانه وتعالى نقول عبودية ولا نقول عبودية، في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول متابعة. فالعبودية الذي يقوم بها العبد لله تبارك وتعالى لا تتحقق أيضا إلا بهذا المعنى، أن يجعل العبد نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى حيثما وجهه متوجه. فلا اعتراض ولا لوم ولا تشكي ولا تسخط ولا غير ذلك، وإنما يكون الأمر مبنيا على الطاعة التامة. هذا في مقام العبودية لله تعالى، وهو موجود أيضا في مقام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا اعتراض على أوامره ولا تسخط منها ولا تبرم منها ولا اتهام لها ولا غير ذلك، وإنما تتحقق أو يتحقق الاتباع بالدوران مع السنة حيثما دارت. من أقوال ذلك الإمام قوله رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. عليك بآثار من سلف، أي عليك بالآثار والأخبار التي تأتيك عمن سلف، عمن مضى، عمن تقدم. والمقام الأول لذلك يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعده من الصحابة، ثم من بعده من التابعين. فهذا ليس مقصورا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل نحن مأمورون باتباع منهج السلف، وسيأتي التفصيل من بعد إن شاء الله. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. إذا فمن الممكن أن يتبع الرجل السنة ويرفضه الناس. نعم، هذا هو ما وقع لصاحب السنة ومشجعها نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو ما وقع لكافة الأنبياء والمرسلين، كما في الواقعة المشهورة لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، فشعر بالخوف صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف، فذهبت به خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. فلما تبين الورقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، قال: ليتني أعيش أو ليتني أنصرك حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجينهم؟ هل قومي سيخرجونني من بلدي؟ هل ستبلغ العداوة بيني وبينهم إلى حد الإخراج من البلد؟ قال: نعم. ثم قال مقولته المشهورة: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. هذه من السنن الكونية التي أراد الله عز وجل وقوعها في هذا الكون. لا بد من الابتلاء، ولا بد من الأذى الذي يلحق كل داعية إلى الله عز وجل. وعلى قدر تمسكه بمنهج النبوة على قدر ما يكون الأذى الذي يلحقه، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ورث علما عن الأنبياء أو ورث دعوة أو منهجا عنهم فلا بد أن يناله نصيب مما نال الأنبياء. فالذي يتمسك بالسنة قد يكون مرفوضا، قد يعرض الناس عليه، قد يشنعون عليه بألوان التهم كالتشدد والعمالة والخيانة والسعي لتفريق الأمة، كل التي تلصق بأتباع السنة، بأتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقدمنك ذلك عن الاتباع، لا يقدمنك ذلك عن التمسك بهذه السنة الطيبة بسبب نجاتك في الدنيا والآخرة، لأنك إنما تعامل الله لا تعامل أحدا من الناس. مهما شن عليك المشنعون ومهما تكلم فيك المتكلمون فلست تتعامل مع أحد منهم، وإنما تعاملك مع رب الأرض والسماء. حسبك أن تكون على الحق، حسبك أن تكون متمسكا بما بعث به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم لا عليك بعد ذلك من كلام أحد أو تشميع أحد. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء البلاد وإن زخرفوها لك بالخلق. الحجة في دين الله إنما تقوم بالنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا حجة في قول أحد دونه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن ينعقد على ذلك إجماع. فإجماع الأمة حجة وإجماع السلف حجة، أما أحدهم فلا حجة في قول أحد منهم أبدا، وسيأتي ذكر أقوال تدل على ذلك إن شاء الله. من أقوال ذلك الإمام العظيم رحمة الله عليه أيضا قوله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول وقف عما تكفو عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعه. اصبر نفسك على السنة أي احدث نفسك عليها، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. المقصود بالصبر هنا حبس النفس على الشيء، فقوله اصبر نفسك على السنة أي احدث نفسك عليها، لا تتخطها إلى غيرها، لا تتعدى السنة إلى غيرها، بل تحبس نفسك عليها تتمسك بها تعتقد بها. ثم أرشد بعد ذلك إلى التمسك بهدي السلف الصالح، وقف حيث وقف القول أي السلف، وقف عما تكفو عنه. إذا كف السلف عن الخوض في أمر فعلينا أن نكف أيضا عن الخوض عنه، واترك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعه، وسيأتي التفصيل من بعد إن شاء الله. نأتي بعد ذلك إلى الإمام من مباراة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه. هذا الإمام الكبير من أكابر أئمة الإسلام ومن أصحاب الكتب المشهورة المصنفة في العلم الشرعي وفي الإسلام، له مقولة طيبة أخرجها الإمام الصابوني في معتقد السلف أصحاب الحديث، يقول فيها: المتبع للسنة كالقابض على الجرش، وهو عندي اليوم أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. تأمل في هذا الكلام وانظر فيما فيه من المعاني الطيبة. المتبع للسنة كالقابض على الجمر، والذي يقبض على الجمر هل يكون ذلك سهما عليك؟ هل يسهل عليك أن تمسك بجمرة في يدك فتقبض عليها؟ بل هل يسهل عليك أن تضع يدك على مقربة من نار موقدة؟ الجواب كلا. فكذلك التمسك بالسنة، التمسك بالسنة ليس سهلا كما يظنه كثير من الناس. التمسك بالسنة من أشق الأمور وأصعبها وأعظمها على العبد، والكلام على السنة بالمعنى العام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بصعوبة ذلك، يشعر بمشقته، ولا نتكلم عن المشقة المرفوعة شرعا، فإن هذا ليس في الدين، وإنما نتكلم عن الصعوبة التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية. فالتماسك بالسنة ليس من الأمور اليسيرة بل هو صعب، فعليك أن توطي نفسك على ذلك، عليك أن تعرف أن هذا الأمر ليس من الأمور الميسورة، عليك أن تعرف أنك ستلقى أمورا قد تصدك عن السنة. قال: وهو عندي اليوم، اليوم أي في زمني، وقد قلت إنه كان من نظراء الإمام أحمد رحمه الله، وقد رؤي الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري. فالمنتبه للسنة في ذلك الوقت البعيد الطيب الذي كانت الكلمة فيه للسنة وأهلها، وكان التمكين لها ولأهلها، المتبع للسنة في ذلك الوقت يقول ذلك الإمام في حقه أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله، أفضل من الجهاد، أفضل من مقاتلة الأعداء، أفضل من تعريض النفس للتلف في مقام المجاهدة والمشاهدة. لماذا؟ لأن الذي يتبع السنة يحفظ رأس مالك، رأس مالك أيها العبد هو طاعتك لله عز وجل، هو تقربك إليه، ولا يتحقق هذا التقرب إلا بلزومك للسنة. فالذي يحفظ السنة يحفظ رأس مالك، يحفظ أصل دينه الذي تتفرع عنه الأعمال من بعد، ومن جملتها الجهاد. الجهاد في سبيل الله من جملة الأعمال التي يقوم بها المسلم، ولا يطلق العمل إلا بصلاح المعتقد، كما أن الفرع لا يطلق إلا بصلاح الأصل. فالذي يتبع السنة يؤصل نفسه، يقوي أساسه، يبني الأساس المتين لدينه الذي يدين الله عز وجل به. فإذا فعل ذلك صلح عمله كله، ومن جملته الجهاد في سبيل الله. أما الذي يهتم بالعمل على حساب المعتقد، أو يهتم بالفرع على حساب الأصل، فلن يصلح له أصل ولا فرع. وليست هذه دعوة إلى نبذ الأعمال والتمسك بمجرد المعتقدات، فإن ديننا قول وعمل، اعتقاد وعمل، لا بد من الاتيان بهما معا. والمقام هنا فيه إبراز لأهمية المعتقد، وأن العمل إنما يقوم عليه. والذي يجاهد في سبيل الله لا يتهمه أحد بشيء، الكل يعرف فضيلة الجهاد، والكل يعرف فضيلة الشهادة في سبيل الله، فلا يمكن أن يشجع أحد على من جاهد في سبيل الله. أما المتبع للسنة فالشناعات عليه كثيرة، والشائعات في حقه كثيرة، والاتهامات في حقه كثيرة، فتلاحم على سنته صعب. كذلك الذي يجاهد في سبيل الله يجاهد أقواما معلوما خطرهم عند كل أحد، هل يشك أحد في خطر الكفار؟ هل يشك أحد في ضلال الكفار؟ هل يشك أحد فيما يريد الكفار أن يفعله بالمسلمين؟ الجواب كلا. وإنما الذي يتبع السنة يصعب فهم أمره على كثير من الناس، لأن البدع خطرها أعظم، والذين ينشرون البدع يروح أمرهم على كثير من المسلمين لا أشد الكفار. الكفار معروف أمرهم لكل أحد، أما أهل البدع فيلبسون على المسلمين ويظهرون الباطل في صورة الحق. فالذي يتبع السنة ويلزمها، وقد يكون من لوازم ذلك أن يرد على أهل البدع، شأنه عظيم عظيم، لأنه يبين أمرا قد يكون خاطيا عند أكثر الناس. هذا هو التمسك بالسنة، هذا هو لزوم السنة، وهذه فضيلته ومكانته عند الشرف. وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والذي اهتدى بهديه. نقم إخوة الإسلام مقامنا هذا بكلمات للأئمة الأربعة المتبوعين رحمة الله عليهم جميعا وعلى سائر الأئمة المسلمين. الأئمة الأربعة لهم كلمات كثيرة في الحض على التمسك بالسنة وتقديمها على كل قول أو رأي يخالفها، حتى وإن كانت هذه الأقوال للأئمة أنفسهم. أي لو كان هناك قول لإمام من الأربعة أو غيره يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من اتباع السنة، وفي نفس الوقت تحفظ كرامة الإمام فلا يتعدى عليه، وسيأتي التفصيل في حينه إن شاء الله. فمن كلام أبي حنيفة رحمة الله عليه قوله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أتينا به. أي لا يحل لأحد أن يأخذ بقول إمام حتى يعلم دليله وحجته، لأن الحجة ليست في نفس قول الإمام، فإن الإمام ليس معصوما، بل هو يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وإنما الحجة في كلام المعصوم وليس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كلام مالك رحمه الله مقولته المشهورة: ليس هناك أحد إلا ويؤخذ من قوله ويكره ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه أشار إلى القبر النبوي وقال: إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. ومن كلام الشافعي رحمه الله قوله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. الذي تتبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أبدا أن يدعها لقول أحد، لا يحل له أبدا أن يقدم كلام أحد عليها، بل يكون التقديم لكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن كلام أحمد رحمه الله قوله: رأي الأوزاعي ورأي الثوري ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. أي لا فضل لقول إمام على إمام آخر، لا فضل لكلام عالم على كلام عالم آخر، كل هذا في مقام الحجة سواء، لا فضل لأحد على أحد، وإنما الحجة الحقيقية لماذا؟ في كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ومن كلامه أيضا قوله وبه أختم: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. الذي يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من مصيبة، يا لها من مصيبة، كيف يستجيبها مسلم لنفسه؟ كيف يستجيب مسلم أن يدفع كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويرده بعقله أو رأيه أو قياسه أو استحسانه؟ كيف يجوز لمسلم أن يفعل هذا؟ فالذي يفعل ذلك على شفا هلكة. وهذا الكلام من الإمام أحمد مأخوذ من كلام رب العالمين جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه عاقبة من أعرض عن السنة، هذه عاقبة من تنكب هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه إخوة الإسلام هي مكانة السنة عند السلف، ومواقفهم في ذلك كثيرة كثيرة. الذي يطلع عليها يزداد تمسكا بالسنة ويزداد معرفة بقيمتها في الإسلام. الإسلام وعند ذلك الرعيل الطيب، نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم على خير. تبقى لنا بعض التمهيدات التي تتعلق بهذه المسألة المهمة، لها مقامها في الأسبوع المقبل إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من أهل الحق الذين يتمسكون به حقا ويسيرون عليه صدقا، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الله أكبر.